أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا لقاؤنا الواحد والعشرون من لقاءات الصفة المحلاة لسورة يوسف عليه السلام، وهو اللقاء 96 من لقاءات الصفة المحلاة ابتداء من المقدمة. ونحن الليلة في مبدأ مشهد جديد من مشاهد السورة المباركة. المشهد الجديد هو المشهد 6 من مشاهد السورة. كان المشهد الأول هو مشهد الرؤية والبشرى، وكان المشهد الثاني هو مشهد المؤامرة، وكان المشهد الثالث هو مشهد الاسترقاق، وكان المشهد الرابع هو مشهد المراودة الأولى، وكان المشهد الخامس هو مشهد المراودة الثانية، والآن المشهد 6 من مشاهد السورة وهو مشهد السجن. مشهد السجن، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله جل ذكره: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 20 سنة. أولا الصفوة. قال قتادة: كان أحدهما ساقي الملك والآخر خبازه، ثم إنهما رأيا مناما وطلبا من يوسف عليه السلام تعبيره. وفي هذه الآيات يخبرهما يوسف عليه السلام أنهما مهما رأيا في منامهما من حلم فإنه عارف بتفسيره، ويخبرهما بتأويله قبل وقوعه. ولهذا قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. قال مجاهد: يقول لا يأتيكما طعام ترزقانه في يومكما إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. وكذا قال السدي. ثم قال: وهذا إنما هو من تعليم الله إياي، لأني اجتنبت ملة الكافرين بالله واليوم الآخر، فلا يرجون ثوابا ولا عقابا في المعاد، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ويقول: هجرت طريق الكفر والشرك، وسلكت طريق هؤلاء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهكذا يكون حال من سلك طريق الهدى واتبع طريق المرسلين وأعرض عن طريق الضالين، فإن الله يهدي قلبه ويعلمه ما لم يكن يعلم، ويجعله إماما يقتدى به في الخير وداعيا إلى سبيل الرشاد. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، هذا التوحيد. وهو الإقرار بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وفي قوله تعالى: من فضل الله علينا، أي أوحاه إلينا وأمرنا به وعلى الناس، إذ جعلنا دعاة لهم إلى ذلك. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي لا يعرفون نعمة الله عليهم بإرسال الرسل إليهم، بل بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ثم إن يوسف عليه السلام أقبل على الفتيين بالمخاطبة والدعاء لهما إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وخلع ما سواه من الأوثان التي يعبدها قومهما، فقال: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، أي الذي ذل كل شيء لعز جلاله وعظمة سلطانه. ثم بين لهما أن التي يعبدونها ويسمونها آلهة إنما هو تسمية من تلقاء أنفسهم، تلقاها خلفهم عن سلفهم، وليس لذلك مستند من عند الله. ولهذا قال: ما أنزل الله بها من سلطان، أي حجة ولا برهان. ثم أخبرهم أن الحكم والتصرف والمشيئة والملك كله لله، وقد أمر عباده قاطبة ألا يعبدوا إلا إياه. ثم قال تعالى: ذلك الدين القيم، أي هذا الذي أدعوكم إليه من توحيد الله وإخلاص العمل له، هو الدين المستقيم الذي أمر الله به وأنزل به الحجة والبرهان الذي يحبه ويرضاه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي فلهذا كان أكثرهم مشركين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولما فرغ من دعوتهما شرع في تعبير رؤياهما فقال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يقول لهما: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا، ولكنه لم يعينه لئلا يحزن ذاك، ولهذا أبهمه في قوله: وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، وهو الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا. ثم أعلمهما أن هذا قد فرغ منه، وهو واقع لا محالة، لأن الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. قال الثوري: لما قال ما قال وأخبرهما، قال: ما رأينا شيئا، فقال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ولما ظن يوسف عليه السلام أن الساقي ناج، قال له يوسف خفية عن الآخر: أذكرني عند ربك، يقول: أذكر قصتي عند ربك وهو الملك. فنسي ذلك الموصى أن يذكر مولاه الملك بذلك، وكان من جملة مكايد الشيطان لئلا يطلع نبي الله من السجن. هذا هو الصواب، أن الضمير في قوله تعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربه، عائد على الناجي، كما قاله مجاهد وغير واحد. وأما البضع فقال مجاهد وقتاته: هو ما بين الثلاث إلى التسع. وقال وهب بن منبه: مكث أيوب في البلاء سبعا، ويوسف في السجن سبعا، وعذب بخت نصر سبعا. الاشتقاق أولا في قوله تعالى: قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، المادة العين والصاد والراء. تقول العرب: كل نفس طريدة عصريها، أساس البلاغة. قال المتلمس: ولن يلبث العصران يوم وليلة إذا طلب أن يدرك ما تيمما. وتقول العرب: ما فعلت ذلك عسرا، ولعسر، أي في وقته. وتقول العرب: نام فلان ولم ينم عسرا، ولعسر، أي في وقت نومه. وتقول العرب: عسر العنب ونحوه مما له دهن أو شراب أو عسل، استخرج ما فيه. وتقول العرب: عصير الشيء وعصارته ما تحلب منه إذا عصرته. وتقول العرب: العواصر ثلاثة أحجار يعصرون بها العنب، يجعلون بعضها فوق بعض. وتقول العرب: المعصر الجارية أول ما أدركت وحاضت أو قاربت الحيض. وتقول العرب: هو معصور اللسان، أي يابسه عطشا. وتقول العرب: فلان منيع المعتصر وكريم المعتصر، أي منيع الملجأ، كريم عند المسألة. وتقول العرب: الإعصار ريح شديدة تهب من الأرض وتثير الغبار على وجه الأرض بضغطها البالغ الشدة، فيرتفع كالعمود إلى السماء. مدار المادة ضغط بالغ يسيل أو ينفذ ما في الشيء من مائع ونحوه. وفي التعبير بالعصر عن الزمان عاما كقوله تعالى والعصر، وكقول المتلمس ولن يلبث العصران يوم وليلة، وعن الزمان خاصا كما في صلاة العصر. في ذلك يقول الدكتور محمد حسن جبل في معجمه: ومن لطف مصدر العصير أي أنه مختزن في الثمر خفي مع سيلانه شيئا فشيئا، فيوحي بالاستمرار عبر بالعصر عن الدهر لامتداده هكذا، والعصر إن الإنسان لفي خسر كما عبر به عما بعد الزوال إلى احمرار الشمس، لأن هذا الوقت نتيجة وامتداد لبلوغ الشمس أوجها، نعني أقصى شدتها في فترة الصبح إلى الظهيرة، ثم إن الشمس تبدو أو تظل هذه الفترة في انحدار كأنها تدفع أو تضغط حتى تغرب. وأيضا فإن زمن العصر يوصف بأنه ضيق، فهو زمن معصور.
تمام، يعني صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. القاعدة اللي احنا بنتبعها في الاشتقاق ان بننطلق من المدرك بالحاسة الى الذي يدركه بالعقل بغير الحاسة. فالمادة دي المدرك بالحاسة فيها اللي هو ما يكون من ضغط على شيء يسيله او يصنع فيه نحو التسييل، ده هو الفكر العصر. فإذا عصر العنب أو نحوه فاستخرج ما فيه، هو ده أصل المادة. أصل الإعصار فكرته إيه؟ إنه ضغط شديد من عمود الهواء على الأرض فيقوم غير محرك الغبار والتراب. السورة المشهورة اللي معروفة سورة الإعصار ده اللي هو ما هو إلا بالضغط الذي يكون. فهذا ده برضو مما يدركه بالحاس، يعني فكرة مدار المادة. لكن أن يعبر بالعصر عن الزمان دي مسألة تانية. فالدهر عصران يوم وليل، خلاص، والعصر إن الإنسان لفي خسر. الزمان والدهر، صلاة العصر ده وقت محدد من إلى. هو فكرة ده بقى ده اسم المجاز، أو ده انتقال من المدرك بالحاسة إلى المدرك بالعقل. المدرك بالحاسة خلاص ما اختلفناش فيه، مفهوم موجود ولا يزال يستخدم، عصير العنب، عصير الفاكهة مفهوم. الإعصار برضو نفس الكلام. الفتاة المعصرة، عصرت الفتاة يعني إيه؟ يعني الرحم بتاعها بيتعصر وبينزل دم اللي هو الحيض، يعني بلغت المحيط. نفس ده مما يدركه بالحاسة، لأن ده اعتصار شيء وخروج العصير منه. فعصار الفتاة والفولان والمعصرات اللي هم السحاب المعصر اللي يتعصر ويتضغط فينزل ماء، كل ده ماشي، كل ده على الأصل المدرك بالحاسة. لكن انتقاله إلى ما يدركه بالعقل اللي هو الزمان. شمعنا الزمان يسمى عصر؟ عصر الصحابة، عصر التابعين يسمى عصر النهضة، عصر كلمة فكرة العصر أن يعبر بالزمان بالعصر عن الزمان. هو ده بقى اللي احنا ايه اللي نقلنا فيه كلام من دكتور جبل. الحقيقة هو كلام لطيف يعني، بس يعني المسألة فيها برضو تحتاج لتأمل. الشيء اللي هو فيه ضغط، ده ضغط ينتج عن الضغط ده شيء يخرج من المضغوط، هي ده أصل العصر. سحاب، رحم، فاكهة، مش عارف ايه، هي ده أصل الفكر. كن ده يعبر به عن فترة زمانية طويلة أو قصيرة، هو ده بقى الكلام اللي يعني حاول الشيخ جبل رحمه الله رحمة واسعة رب العالمين ونفع بعلمه، ان هو حقيقي عايز ينطلق من هذا المعنى المدرك بالحاسة الى المدرك بالعقل. ان الزمان لا ما فيش فيه، فكأنه زي ما بتكلم كده ان يسيل زي ما انت بتعصر الحاجة فتقعد تلقط شيء، مش مرة واحدة يعني، لانها تتدرج في اخراج ما فيها. فكذلك الزمان يتدرج. من زمان ما نقول عصر مش لحظة، مش كده. فخروج ما في الزمان من الحدث والوقائع بهذه الطريقة هو شاف وجه الشبه بينه بين العصر الزماني وبين العصر المادي اللي هو عصر الحاجة، تقعد تعصر فيها، كل ما تعصر فيها تنزل، كل ما تعصر فيها تنزل، فكأن هذا التدرج والسيلان شيئا فشيئا هو أشبه شيء بالتعبير عن الايه، عن الزمان، طويلا كان أو قصير. ده الفكرة، فكرة مقبولة يعني، أنا قلتها بنصيحة عشان كده، لأنها الحقيقة أنا تأملت مليا في فكرة إن المدرك بالحاسة كيف ينتقل للفظ اشتهر جدا في الشريعة وفي القرآن وفي السنة وفي كلام الناس وفي الأدبيات، التعبير بالعصر عن الزمان. أظن ده وهي موجود في الكلام القديم، يعني احنا جبنا الكلام بتاع الزمخشري اللي انا جبت له هو في اساس البلاغه، كل نفس طريده عصريها، يعني ينقضي العصرين يخلص. الكلام بتاع المتلمس ولن يلبث العصران يوم وليله، هو ده بدل يوم وليله، بدل من العصران اللذان هما، يعني يلبث العصران اللذان هما يوم وليله اذا طلب ان يدرك ما تيمم. الزمان هيبلغ مراده، ده معنى الكلام. فالشاهد فيها ان العصران هما اليوم والليلة، تمام. ففكرة التعبير ده قديم من اللسان العربي القديم، التعبير بالعصر عن الزمان المحدود او الزمان المطلق او الاخير. فكان هذا التخريج وراه يعني ان شاء الله تعالى قريبا نافعا، والله اعلم. تفضل.
ثانيا، الاشتقاق في قوله تعالى قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، المادة الخاء والميم والراء، تقول العرب الخمرة ما خمرك من الرائحة الطيبة، ووجدت خمرة الطيب أي ريحه، وذلك لأنك تشم ريحه، لأنك تشم ريحه ولا تراه. وتقول العرب الخمير والخمرة ما يجعل في العجين والطين ليخمره مما لا تدركه العين. وتقول العرب توارى الصيد عني في خمر الوادي، يعني غاب عن عينه مستترا بشجر الوادي. وتقول العرب خامر الرجل بيته لازمه فكأنه استتر فيه. وتقول العرب الخمار ما تغطي به المرأة رأسها. وتقول العرب الخمر ما يشرب فيسكر، يعني يضعف الإحساس والعقل كأنه يسترهما. مدار المادة ضرب من الستر اللطيف الخفي.
تمام، هذه واضحة، يعني هي المادة كلها حتى استعملتها المدركة بالحاسة كلها تدور على هذا المعنى. ايه الخميرة اللي بتتحط في العجين؟ ايه هي؟ حط حاجة تقعد تحدث فيه تغيرات خفية كده مستورة، وتعمل فيه غازات وحاجات زي كده عشان تخلي العجينة الخفيفة ما تلبتش لما نيجي نعمل منها خبز أو كده. نفس الفكرة، توارى الحيوان الغزال أو كده في خمر الوادي ما يستره إلى آخر. كل الكلام كله يعني المدرك بالحاسة اتفق تمام الاتفاق مع فكرة الستر، فكرة الستر. فسموا الخمر خمر ليه؟ ها بقى ده الممكن يكون يعني المراد أو الشاهد في الآية الكريمة إني أراني أعصر خمرة. طبعا أنا يجي هنتكلم بقى إن شاء الله، ولا يعصر خمرة ويعصر عنبا، حتى في ناس قالت العنب اسمه خمر، لكن هو الأصح إن هو باعتبار ما يقوله كما سيأتي ما يقوله إليه، يعني أعصر خمرة أعصر عنبا يصير شيئا يخمر العقل والأحساس، يعني يستره أو بالآخر. تفضل.
ثالثا، الاشتقاق في قوله تعالى وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، المادة الخاء والباء والزاي، تقول العرب الخبز ترهل البدن بذهاب ما كان متكتلا تحت الجلد من شحم ولحم، وهو كذلك المكان المنخفض من الأرض بذهاب ما كان متكتلا عليها. وتقول العرب الخبز بسط كتلة العجين لإنضاجها في التنور. وتقول العرب الخبازة نبات له ورق منبسط مستدير.
لا، ممكن تكون في العامية المصرية اسمها الخبيزة بالإمالة، يعني خبازة والإمالة عندنا أصلا يعني كانت في اللسان المصري، يعني في 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 القراءات اللي كانت موجودة قبل سيادة قراءة حفص، لا مصر كان فيها القراءات الإمارة، كان فيها الإمارة بس مش الإمارة الكبرى، فيها إمارة الصغرى، الإمارة الكبرى بتاعت السوسي والدوري اللي هو أبي عمرو، لقراءة أبي عمرو، لكن كان فيها الإمالة اللي هي الصغرى، يعني كان فيها الإمالة بتاعت ورش اللي هو من رواد نافع يعني. فهو ممكن خبيزة مثلا تبقى فالخبازة فالخبيزة تمشي يعني، فهي نفسها نفس الايه، ورق لها ورق منبسط مستدير، حاجة متبططة يعني، زي ما يجيب حتى العجينة فيها وتبططها فتروح مفرودة، نفس الكلام.
وتقول العرب الخبز ضرب البعير الأرض بيديه كمن يبسط خبزه، وقد تخبزت الإبل العشبة خبطته بقوائمها.
أنا شفت ده في في صور يعني، بس إن شاء الله في المعجم يعني، اللي هو يطلع كده ويروح جاي بإيديه الاثنين المتقدمتين ويروح خبطها على الأرض، يخبط يقعد يعمل خبط فيها خبط فيها، إذا كانت مثلا إذا كان عشب ولا حاجة وعايز يكسره تمهيدا إن هو يكفر، فعنده الهايش ده اللي هو راكب على بعضه ومش عارف ايه بتاع، فيرفع الاثنين كده ويخبطوا يقعد يخبط فيه يعمل زي بالظبط الراجل الفطاطري، الفطاطري بيعمل كده في العجينه، هو بيعمل زي الفطاطري بالظبط نفس الصوره نفس الهيئه، انه يقعد يعمل ايديه كده لغايه لما يعني يبسطه في مساحه ويكسره ويبتدي يتناوله يعني.
مدار الماده بسط كتله الشيء،
تمام، مادة سهلة وتصورها متفق تماما مع بنائها فأمرها قريب يعني. يبقى برضو نفس الكلام، أحمله فوق رأسي خبزا، هيمشي على نفس القاعدة اللي هي إيه، أراني أعصره خمرة وما أعصرش خمرة، أعصر عنب، فالخمر بما سيقول وليه العنب فالخمر، طيب أحمله له وما أحبش أعصر خبزا، لأن الطائرة ما بتاكلش الخبز، الطائرة بتاكل الإيه البر، فيبقى هو أحمله فوق رأسي برا يصير خبزا، نفس اختها بس اخت الثانيه بالظبط يعني، يحمل فوق راسه قمح يعني، فالقمح ده تيجي تطير، ده اللي شافه في الرؤيه يعني، اللي شافه في الرؤيه انه شايل فوق راسه مش خبز بقى، لان الخبز الطير مش هتاكله، ما تاكلش خبز الا بقى اذا فتبته ومش عارف ايه وكده، لكن الطير بتاكل ايه، الطير بتاكل اللي في نفس نفس القياس السابق، احمل فوق راسي عنبا يعصر فيصير خمرا، احمل فوق راسي برا يطحن فيصير خبزا، صح، صلى الله عليه النبي عليه الصلاه والسلام. يلا سيدي.
رابعا الاشتقاق في قوله تعالى أأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار، الماده القاف والهاء والراء. تقول العرب قهر اللحم اخذته النار شيئا فشيئا حتى سال ماؤه، وتقول أطعمنا خبزة بلحم مقهور وشحم مصفور، وتقول العرب قهر فلان الناقة إذا راضها وذللها.
يعني خلي بالك عشان أنا عايز أعمل لك مقارنة بين قهر وصهرة، قهر وصهرة، الشحم عايز صهر واللحم عايز قهر، يعني أنت لو جبت حتة لحمة كده وحطيتها في النار على طول مباشرة استعوذ ربنا فيه، هتحول القطعة من الفحم مش هستفيد بيها، لكن انت عايز تدخلها النار بتدرج شيئا فشيئا، فالمية اللي فيها تخرج تعمل مرقة لذيذة كده وجميلة، وهي نفسها تنضج بهذه الطريقة اللي هو بانها تدخل في هذا الجو اللي هو الحرارة الشديدة شيئا فشيئا حتى يخرج ما بها من الايه من الماء وتنضج الألياف اللي فيها، تمام؟ لكن الدهن ما تعملش كده، الدهن يصهر حتى يذوب، فجبنا العبارة دي عشان كده يعني. تفضل.
وتقول العرب جبال قواهر أي شوامخ،
لا قول الإلارة النقل إنها تهمني جدا.
وتقول العرب قهر فلان الناقة إذا راضها وذللها،
خلي بالك دي بقى من الرياضة، بتشوف الخيل البريه لما بيجيبوها ويقعدوا يركبوا في ازهارها وتقعد توقع اللي مش عارف ايه بتعمل، الابل نفس الكلام، لو جاب ابل من الابل اللي هي البريه ما عادش هتسلم، انسى بقى الحاجات اللي انت بتشوفها في البيئه بتاعتنا دي، لا لا، وفي حديقه الحيوان لا لا لا، الـ بيرفض الايه الاسر ويرفض السياده عليه، الحيوان يرفض سواء إذا كان إبل أو إلى آخره. فهو عشان يصل إلى مراده منها فيعمل إيه؟ ها؟ يأخذها شيئا فشيئا بالرياضة يعني والتذليل. فبالرياضة والتذليل هذا اسم القهر برضو يعني فيها شيء من الخطأ الشائع يعني. كلمة القهر دي متصورة أنها إيه زي البطش، لا القهر غير البطش. البطش حاجة مختلفة غير القهر. القهر لازم يكون فيها نوع من أنواع الإيه الرياضة والتدريج والتذليل عشان نصل للي احنا عايزينه. فلو سفعت اللحمة مش هتوصل للي انت عايزه. أنت لابد أن تقهر قطعة اللحم، أن تصنع ذلك شيئا فشيئا فشيئا لتستخرج ما فيها من العصارة وتبقى الإيه اليابوة تؤكل. فهمين الفكرة؟ يلا سيدي.
وتقول العرب جبال قواهر أي شوامخ.
نعم.
وتقول
يبقى كلمة قاهر دائلة فيها بعض معنى الشموخ، صح؟ مظبوط؟ عشان البلد اللي عايشين فيها اسمها المدينة اللي عايشين فيها اسمها إيه؟ القاهرة. واسم له تسلم إيديك ربنا يحفظها. ال 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 اسم له وجه حسن وله وجه قبيح صراحة. يعني تسمية المدينة بالقاهرة له وجه حسن وله وجه قبيح. فهي الوجه الحسن اللي هو ده اللي هو الشموخ، واخد بالك؟ أو لو خدنا فكرة الإيه الرياضة والتزليل برضو كويس، اللي بيدخلها بإيه يراد شيئا فشيئا فإيه حتى يصل إن هو يسلم أمره لله. بتاخده سنة سنة يعني، بتاخده براحتها كده. ففكرة القهر الذي يحصله لساكن القاهرة إما بالمعنى الأولاني إنها بلد الشموخ الشوامخ القواهر الشوامخ اللي هي الجبال، فهي بلد شامخة، وأظن هو اللي سماها كده يعني كان مدخله لها كده. أو بقى المعنى الثاني إنها بالرياضة والتذليل بتأدب اللي عايش فيه، توصلوا إن هو يروض يعني يصير مروضا بفكرة القهر اللي اتفقنا إن هي إيه الرياضة والتذليل وكده. فممكن تكون كده وممكن تكون كده. أو بقى المعنى اللي هو المشهور بقى اللي كان اللي هو قهر العدو ومش عارف إيه وبتاع. ما هو قهر العدو مش زي ما أنت بتصور، مش البطش ده، هو بيتم برضه بالحيلة والتدريب والخطوات إلى آخره. والله أعلم. اتفضل.
وتقول العرب نهر وقهر حتى رجع القهقرة، والقهقرة المشي إلى الخلف.
نعم.
مدار المادة الغلبة اضطرارا من علو أو برياضة وتذليل. يقول الراغب القهر الغلبة والتذليل معا، ويستعمل في كل واحد منهما. واسم القاهر والقهار في حق الله تعالى يعني الذي قهر خلقه بسلطانه وقدرته وصرفهم على ما أراد طوعا وكرها، كما قال الأزهري في تهذيب اللغة.
طبعا على قاعدة زي ما قلنا كتير ولا نمل من تكرار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فهي القاعدة أنت بتشوف دلالة لغوية لللفظ وبعدين تقول ذلك على ما يليق بجلال الله تعالى ولا يحاط به علما، لا يحيط أحد من خلقه سبحانه وتعالى كائنا من كان ملكا أو إنسيا أو جنيا، لا يحيط أحد من خلقه به سبحانه وتعالى علما. نقول القهر على ما يليق بجلاله. لكن هو القهر له دلالة في اللسان العربي؟ طبعا زي العلم له دلالة في اللسان العربي. لكن هل تستطيع أن تحيط بعلم الله تعالى؟ هذا محال، على الحقيقة محال. لكن العلم له دلالة في اللسان العربي. إذا قلت علام الغيوب، إذا قلت عالم عليم، حلوة له دلالة. لكن حقيقة ذلك في جناب الله عز وجل محال، محال أن يحيط المرء بدلالة ذلك على الحقيقة. لكن يحيطه بما يدرك من ذلك من اللسان العربي ممكن زي ما احنا بنعمل كده. فاحنا عايزين نفكر في معنى وصف الله تبارك وتعالى عندنا في السورة المباركة معنا الواحد القهار. الواحد مفهوم، أنا إن شاء الله نبقى نخليها في موضوع تاني. لكن الواحد وحدانية، القهار صيغة مبالغة مش القاهر. القاهر موجودة بس مضافة، قاهر فوق عباده، لكن هنا الواحد القهار مش مضاف، يبقى القهار دي صيغة ايه؟ صيغة مبالغة، قهر يقهر قهرا، فهو قاهر وقهار فعال، فهذه صيغة مبالغة في القهر. جميل، يبقى الواحد القهار، الواحد اتفهمت القهار بقى معناها ايه في حق الله تبارك وتعالى؟ هو ده اللي احنا بنقول. يلا سيدي،
واقتران الواحد
لا اقول تاني، واسم القاهر والقهار في حق الله تعالى، انا اللي قلته ده كان ايضاح للمعنى ده.
واسم القاهر والقهار في حق الله تعالى يعني الذي قهر خلقه بسلطانه وقدرته وصرفهم على ما أراد طوعا وكرها، كما قال الأزهري في تهذيب اللغة.
ده كلام الأزهري، ده نص الأزهري. يبقى الذي أرادهم، احنا قلنا بأصل الاشتقاق بقى، شيئا فشيئا فشيئا فشيئا، اللي استجاب استجاب واللي ما استجابش فعز من عن عين، رغم أنفه، رغم أنفه في التراب يعني، رغم التراب. يبقى الأول بيبقى فيه تذليل ورياضة، رياضة الشيء وتذليله شيئا فشيئا، بس في النهاية في غلبة. ارجع للايه؟ لمدار المادة، مدار المادة مكتوب ايه؟ مكتوب يا محمد الغلبة اضطرارا من علو، الغلبة اضطرارا، مفيش خيار، او برياضة وتذليل. يا اما يجي في سورة البطش، يا إما يجي في سورة التذليل. فيبدأ القصة، يبدأ القصة بإرسال الرسل ودعوة والتفهيم وإقامة الأدلة فاللي ربنا كتب له السعادة يستجيب ويصير مقهورا بهذه الطريقة، بطريقة الرياضة والتذليل والتدريج اللي هي موجودة في أصل المادة المدرك بالحاسة. وإما يكون الأمر على السورة الأخرى بقى اللي هو إيه؟ الغلبة رغم أنوفهم، والله أعلم. تفضل.
واقتران الواحد والقهار هو اقتران المدلول والدليل، فالقهر دليل الوحدانية. يقول ابن القيم فإنهما متلازمان، فلا يكون القهار إلا واحدة، إذ لو كان معه كفء له فإن لم يقهره لم يكن قهارا على الإطلاق، وإن قهره لم يكن كفءا، وكان القهار واحدا. فتأمل كيف كان قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى ولله المثل الأعلى، من أعظم الأدلة على ثبوت صفات كماله سبحانه. فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذي لا نظير له، وهو الذي يستحق أن يعبد وحده كما كان قاهرا وحده.
أظن الواضح، وده هيجي إن شاء الله نتكلم عليه مرة أخرى في دلالة اقتران الأسماء الحسنى، ده كان من المحاور اللي احنا ذكرناها في المقدمة وسنتعرض لها، لكن أنا قلت بالمرة هنا نجيب النص ده. والعبارة الحقيقة المقدمة دي لطيفة جدا جدا، يعني أن هذا الاقتران اقتران المدلول والدليل، صح؟ فين المدلول وفين الدليل؟ الواحد القهار اقتران المدلول والدليل، أنا كتبه. فالقهر دليل الوحدانية، لأنه استدل المستدل على وحدانية الله تعالى بأنه إيه؟ قهار، يقهر كل ما سواه من كل الخلق وكل الكون. فلو ثم إله، وفرض المستحيل جائز موجود في القرآن الكريم، لو كان ثم إله، هناك إله يعني له من القدرة لتنازع، لكن لأنه قهار فقهر كل ما عداه، فذلك يدل على وحدانيته. فجميلة جدا أن الواحد القهار، لأنها تكررت في القرآن الكريم هنا، ودي أول مرة في القرآن بعد كده تكررت. جميل جدا أنه يعني أن يرتبط في ذهنك أن الواحد القهار هو ارتباط المدلول بالدليل. عبارة جميلة ولطيفة، وكلام من القيم، وهنجيبها تاني إن شاء الله في ما سيأتي من المتفرقات والبيان إن شاء الله تعالى. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.
خامسا، الاشتقاق في قوله تعالى وأما الآخر فيصلب، المادة الصاد واللام والباء. تقول العرب الصلب الشديد من الحجارة، وهو كذلك عظم الظهر من الكاهل إلى العجب. وتقول العرب الصلب شد المصلوب على شيء منصوب، وتقول العرب صلب العظام طبخها واستخرج حشوها ودكها، وتقول العرب صلبته الشمس أحرقته، وتقول العرب صلب على المال شح به، وتقول العرب الصالب من الحمى الحارة الشديدة. مدار المادة شدة الشيء مع تماسكه وامتداده.
قالوا لك متصلب في رأيه، مش عارف يعني الكلمة شائعة، شائعة في حتى في اللسان العادي يعني. فالمادة نفسها واضح المدار ان في شدة وتماسك وامتداد، فيبقى تقدر بقى تقول منها المشتقات. لكن احنا كل الكلام اللي قلناه ده من المدرك بالحس. ننتقل ان شاء الله الى البيان والمتفرقات. تفضل.
ثانيا البيان والمتفرقات. يقول: قد يسمى الشيء بما يؤول اليه لغرض. في قوله تعالى: قال احدهما اني اراني اعصر خمرا، قال ابو حيان: وسمي العنب خمرا باعتبار ما يؤول اليه. قلت: جواز تسمية الشيء بما يؤول إليه غالبا، وهو من المجاز المرسل، والعلاقة هنا هي اعتبار ما يكون، أي ما يؤول إليه. ومثله قوله تعالى: ولا يلد إلا فاجرا كفارا، وقوله تعالى: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، لأن الطير لا تأكل الخبز ولكن تأكل البر، وقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني رجلا يصير زوجا بالعقد عليه. وقوله تعالى: فبشرناه بغلام حليم، يعني بمولود يصير غلاما حليما. وفي آية الذاريات: وبشروه بغلام عليم. وذهب البعض خلافا للجمهور إلى أنه لا مجاز في الآية، وأن فيها تضمينا بتضمين أعصر معنى أستخرج، وهو بعيد، والله أعلم.
طبعا خلينا نقول بعيد كسرة الصورة دي والتركيب ده في القرآن الكريم، زي ما أنت شايف كل آيات كتيرة جدا. أنا مثلنا وقد ذكرت ذلك في موضوعي في المقدمات. الفكرة أنه لا يلد إلا فاجرا كفارا، مستحيل. ما بيلد أطفال ويولد على الإيه؟ ها؟ على الفطرة. أبواهما اللذان يهودان أو مجسان أو نصراني، حلو قوي. يبقى لا يلد إلا فاجرا كفارا، دي لا يلد إلا طفلا يصير بكفرهم فاجرا كفارا، مظبوط. حتى تنكح زوجا غيره، هي بتنكح زوج، هو كان زوج عشان تنكحه، ما ينفعش تنكح رجلا يصير زوجا، رجلا غيره يصير زوجا كتير. يعني لو حبينا نحصيها في القرآن هنلاقيها عدد كبير جدا، فليه نتكلف؟ خلاص. هي هو السؤال بقى اللي انا ما طرحتوش هنا: لماذا يعبر عن الشيء بلفظ سيؤول اليه، مش بلفظ هو بحاله هو، حتى تنكح رجلا غيره؟ ده كان الاصل، المعنى كان كده. فقيل: حتى تنكح زوجا غيره. فيبقى بشرناه بغلام، هو مش غلام، بمولود، بطفل رضيع يصير غلاما، يعني هيكبر هيبقى غلام، وهيبقى صفته انه حليم او عليم حسب الموضع في المصحف. فانت السؤال بقى اللي يهمنا، سؤال البلاغ اللي يهمنا: لماذا يذكر ذلك بطريقه المجاز المرسل بالعلاقات المختلفة، علاقة اللي هي علاقة ما يقول إليه؟ ده اسمه مجاز مرسل. ليه اللجوء للمجاز والبعد عن الحقيقة؟ ما احنا تركنا الحقيقة، كل المواضع دي كلها في المصحف تركت فيها الحقيقة وذهب إلى الإيه بقى؟ ها؟ إلى المجاز. لماذا؟ دايما لازم نسأل السؤال ده، أو الطريقة اللي احنا دربنا فيها: ما الفرق بين قول القائل كذا وقول الله تعالى كذا؟ فهمت الفكرة؟ درب نفسك لغاية عشان تتذوق الكلام ده، تقدر تفهم لماذا يحيد اللسان العربي، والقرآن نزل بلسان عربي، يحيد اللسان العربي عن ذكر الحقيقة إلى المجاز. لازم يكون في فايدة، وفايدة مهمة قد لا يستغنى عنها ولا يستقيم الكلام بدونها، خدت بالك؟ فانت في كل موضع بقى هتلاقي ايه السبب الذي اعصره خمره احمله خبزه، ها يبقى هو بيمسك العمليه من اول ما بتبقى عنب، وهو بيعمل كذا وبيسوي كذا وبعدين يذنب، وفي النهايه هو ساقي. اصل هو بيقول له اذكرني، ها حلو عند ربك، تمام يعني بقى جنبه هو اللي بيسقيه، فهو عارف انه قريب منه، يعني قريب منه يعني بي بي بيعصر البتاع ده. وحتى كمان كان عادة الملوك ايه؟ انه يخليه يشرب الاول، يعني الحاجة اللي هقدمه منها ياخد له منها بقين في الاول كده عشان ايه؟ يتأكد انها مش معمول فيها حاجة. فساقي الملك او ساقي الرئيس او ساقي الزعيم ده شخصية مهمة جدا. ليه؟ لانه ممكن يأذيه، هذا شديد، فشخصية لها حساباتها وبتخضع لأنواع من المراقبة والمتابعة ومش عارف إيه، وبيتولى أن يطعمه، أن يسقيه، واخدين بالكم؟ فهنا التنبيه على تلك الوظيفة بمراحلها المختلفة، والموضع الثاني بتاع سورة نوح، والموضع الثالث بتاع سورة البقرة، وإلى كل ده بقى هتلاقي كل موضع أنت بقى أنت تعلمت أقول الحمد لله. تبحثوا عن الفائدة التي حصلناها من العدول. العدول عن إيه؟ عن الحقيقة إلى المجاز. واضح الكلام؟ صاحب صلى الله عليه وسلم. يلا
معلش،
هنا
الفائدة إيه بقى؟
هنا فين؟
في العدول عن الحقيقة المجاز، إن هو يعني إن هو مش راجل شغال في العصير، إن هو راجل بيأكل،
إن ممكن يكون هو في المطبخ بس. لو أعصره عنبا ها يبقى ده طباخ، ممكن يتصور كده انه وصلش الملك، لكن أعصره خمرا انا اللي بديله الخمر بايدي وناوله خمرا. طب هو ما كانش خمر، هو كان عنب وبنخمره وبنعمله بتاع وبعدين ايه يقدمه. يبقى هنا فهمني، عشان كده ما قلت لك انا، عشان كده هو ده اتفهم لماذا طلب منه يوسف هذا الطلب، ان هو الساقي وساقي الملك، يعني هو يعني شخصيه مهمه جدا مش اي حد. فهنا عرفناها منين؟ من كلمه خمرا دي اعصره لا اعرف، يعني هي اصلا هي اعصره عنبا، الحقيقه اعصره ايه؟ ها الخمر لا يعصر، صح؟ حلو قوي، انا اعصره عنبا. طيب تترك الحقيقه ويذهب الى المجاز، لازم يكون في فايده، مظبوط؟ مش حاجه كده ما فيش، اللسان العربي ما في غايه الضبط، فما بالك بقى اذا كان من القران الكريم، يبقى لازم حتما يقينا. وتظل الناس تدور حوله وتقطف من ثماره الى يوم القيامه. وحتى كمان كنت سالت سؤال، هو في قراءه قران في الجنه؟ فابن القيم قال اه، عشان التقصير اللي احنا عايشين فيه في الدنيا. نقيم له بحث جميل جدا في حادي الأرواح، بيقول اه طبعا فيه طبعا القرآن في الجنة، وهتسمع من ربنا سبحانه وتعالى مباشرة كلام الجميل، يا عبادي يا عبادي إلى آخره يعني. فالفكرة انه لا ينقطع عطاء القرآن أبدا إلى يوم القيامة، انت تاخذ غيرك واللي بعدك واللي بعدك الى يوم القيامه، لا يزال يعطي. لكن احنا بنتكلم على اصل اللسان العربي، اصل اللسان العربي، ما الذي يجعله يحيد عن الحقيقه الى المجاز؟ لازم يكون في فايده، مظبوط؟ واحنا قدمنا التفاصيل كلها في المقدمات، فارجع اليها ان شئت يعني. اتفضل حبيبي.
ثانيا، عاده الناس انهم يطلبون حاجتهم ممن ظهرت سوابق احسانهم لغيرهم واشتهر صدقهم، وأن سوابق الإحسان واشتهار الصدق تكون سبيلا إلى قبول دعوة المحسنين الصادقين. ففي قوله تعالى إنا نراك من المحسنين قد عللوا طلبهم وتوسلوا بسبق إحسانه عليه السلام.
طبعا احنا قلنا إن أي إن بعد طلب صريح أو نهي صريح هي من إيه؟ من مسالك العلة، دليل على العلة، يعني إنا نطلب منك ذلك لأننا رأيناك من المحسنين، تمام؟ يبقى هنا في تقدم شيء تم إيجازه في النص القرآني، إنهم قعدوا معاه شوية، مش أول ما دخل عليهم كده قالوا له إيه إحنا بنشوف كذا وقول لنا تأويل ومش تأويل، لا إطلاق مش بنشوف الكلام ده. هم شافوا منه من بوادر الإحسان، وهو أحسن إليهم في هذه الضائقة الشديدة. دي بقى القلوب الكبيرة والشخصيات العظيمة، تبقى الدنيا ضيقة جدا وهو قلبه واسع، والناس كلها تبقى حواليه ويفيض عليها بركة وسكينة وإحسانا. ابن القيم بيحكي كده عن تيمين، كانوا يروحوا له في السجن، هو في السجن هم يروحوا ياخدوا منه يتشحنوا هناك من السكينة التي كانت عنده، شحنهم ديهم. السرخسي عمل أكبر كتاب عند المسلمين في الفقه وهو محبوس في الجب، كان بير كده حبسينه فيه، كانت تيجي الطلبة تقعد فوق ويدلدلوا رجليهم وهو يملي عليهم المبسوط. أكبر كتاب فقه وهو فين؟ في الجب. يعني حاجة صعبة جدا، الرطوبة والبرد والمية والبتاع، حاجة إجرام الإجرام، وهو يفيض على طلبته نورا وعلما وسكينة. هو ده بقى الجمال. فده سيدنا يوسف حصل كده، هو دخل عليهم نور الدنيا كلها من العبادة والذكر والسكينة والإكرام والبتاع، ويريح ده ويدي ده ويعمل ده ويسوي ده. فهي كلمة إنا نراك من المحسنين دي كلمة جميلة جدا، زي اتفقنا. سألوه عايزين كذا كذا كذا، إن على طلق أي إن أو ما في معناها كمان. تيجي بعد الإنشاء طلبي أو النهي، لا تفعل كذا فإن كذا، لا تفعل افعل كذا إن كذا، أريد كذا إن كذا، أي إن هتيجي بعد طلب أو أمر أو نهي هتكون في مقام الإيه؟ في مقام التعليل. قلنا دي مسالك العلة عند الأصوليين. يبقى لأننا رأيناك من المحسنين فذلك شجعنا على المحسن. المحسن ده يعني الذي يحسنه لغيره، والدنيا ضيقة أصلا، ده سجن. هنا هنا الإحسان، من هنا من ها هنا إحسان، مش من كثرة العرض. وفي ناس عندها عرض كثير وليسوا من المحسنين، في ناس عندهم أعراض كتير أموال كتير وبتاع وليسوا من المحسنين. الإحسان يبدأ منهم، أن يفيض القلب إحسانا على من حوله من الناس. واضح الكلام؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.
قالت خديجة رضي الله عنها: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتقري الضيفة وتساعد الضعيف وتعين على نوائب الحق، وكلها من الإحسان والصدق.
تمام. يبقى إيه عللت هذا التبشير له صلى الله عليه وسلم بتلك العلل، بسوابق الإحسان. أخدين بالكم مهمة جدا موضوع سوابق الإحسان ده في من يتولى أمر الدعوة أو هداية الخلق أو مساعدة الناس، أن يسبق إحسانه، لسه ما دخلش في القضية، لكن أن يفيض إحسانا وإكراما للناس. فضل.
وقال عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد المطلب، يا بني فهر.
فهر، فهر بكسر الفاء وسكون الهاء، يعني حجر. الفهر هو الحجر الضخم الكبير، والعرب كان فيها عادة عجيبة شوي، تسمي عيالها أسماء وحشة وتسمي عبدها أسماء حلوة. وعلى فكرة ده موجود حتى عندنا في الثقافة اللي عندنا يعني، بس الحمد لله قل دلوقتي. يعني زمان كانوا يسمع عيالهم أسماء شينة خالص. ليه؟ عشان إيه؟ عشان العين حد يبص له، في بالك. فالعرب كان عندها الحكاية دي، بس شاب عشان حسد مش عارف العلة يعني، لكن ده ثابت ومحكي في كتب أيام العرب، أنهم كانوا يسمون صفوان وفهر ومش عارف إيه، دي كلها أسماء حجارة طوب يعني. يعني ويجي يسمي عبده رباح ومش عارف إيه وبتاع، يعني إيه على عبده ويسميه أسماء حلو علشان إيه؟ يتفائل بيه إن هو الولد ده هيكون مصدر، ولو خد خبط عينه ولا تخبط ما يتخبط زي ما يتخبط. ويجي على ابنه ها ويسمي بقى خيشة ومش عارف إيه وبتاع إيه ده، والعجل ومش مش كده. يلا ستي.
وقال عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني كعب،
أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد.
دي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، هي واضحة ده استعمال النبي. المرة اللي فاتت كان كلام أمنا خديجة رضي الله عنها، لكن هذا كلام النبي بقى نفسه، هو عمل ده مقدمة لما يريد، إن هو ثبت إحسانه قبل ذلك فيستخرج منهم الشهادة على إيه؟ على إحسانه، لسه فيش نبوة ولا حاجة. إحسانه السابق كان في صدقه صلى الله عليه وسلم وأمانته، كان في ده، بس هنا الصدق فأكنتم مصدقية، وفي الأمانة برضو نفس الكلام كانت ثابتة. فالصدق والأمانة كانت من سوابق إحسان النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يكون تمهيد للإيه؟ لتصديق النبي صلى الله عليه وسلم. حاجة مستشرية موجودة في المجتمع وفي الناس وفي الأنبياء وفي البشرية كلها، قدم الإحسان يكون توطئة لما تريد، بس يكون لتريد حاجة حلوة، يعني مش تقدم الإحسان عشان تحصل ثاني، لا، قدم الإحسان عشان تحصل باقي، هو الباقي. يلا سيدي.
ومن ذلك قوله تعالى قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، ومنه قوله تعالى قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قلت وفيه كذلك أن من فقه الدعوة أن يقدم الداعي بين يدي دعوته إحسانا إلى من سيدعوهم تأليفا لقلوبهم لتقبل دعوته، وليس هناك أدل على نجوع هذا الفقه مما يكيد به أهل إرساليات التنصير للفقراء والجهال من إنشاء المشافي والمدارس والكليات ونزل الإيواء والإطعام، كل ذلك وغيره بلا أجر تخلصا إلى الدعوة إلى دينهم.
إيه رأيكم؟ ده دليل على أن المسألة بشرية إنسانية، أنه أسلوب يعني يلجأ إليه البر والفاجر، ويلجأ إليه المغرض الخبيث والقاصد النبيل، حكمة ربنا. فهما ينزلوا أفريقيا، ينزلوا الهند، ينزلوا مش عارف إيه، ويعملوا الحاجات دي، ما يجيبلوش سيرة أي حاجة خالص، ولا بيكلموا على حاجة، ولا نصرانية ولا صليب ولا حاجة خالص، يقعد يكلموا يحسن إليه ويعمل مشافي ويعمل مدارس وأماكن إيواء وإطعام وبعد كده يمهد الطريق إلى ما. فهي قاعدة إنسانية بشرية مهمة، أرجو أن تنتبه إليها الدعاة إلى الله، يعني ينتبهوا إلى ذلك، يعني مسألة في منتهى الأهمية. يلا سيدي.
ثالثا الأنبياء والصديقون هم أبعد شيء عن تزكية النفس، وما جاء من ذلك من أقوالهم يكون له من الأغراض الشرعية ما يبرره، وتبقى قلوبهم التي اصطفاها الله تعالى نقية طاهرة. في قوله حكاية عن يوسف عليه السلام قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما الآية، قال أبو حيان في البحر من وصف نفسه لقبول علمه والإرشاد إلى الائتمام به لا يكون من باب التزكية للنفس.
تمام، بس بشرط أن يكون الضابط الشرط يكون حاضر، يكون في أمان، في أمان أن يداخله عجب أو أن يداخله رياء، ودول بلوتين أس الفساد. العجب ده الأب الشرعي للإيه؟ للكبر، ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، واخدين بالكم؟ والرياء محبط للعمل، فالشرط أن يكون محترزا منتبها أن يداخل قلبه شيء من عجب أو إيه أو رياء، كده خلاص انطلق كلم. كيف بقى دي قصة تانية، بس دول كانوا كده. نتكلم عن يوسف، نتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام كما تأتي في النصوص اللي جاية، بنتكلم على من صانه الله تعالى وحفظه، وبقت مصلحة الناس أو الآخرين هي الشيء الذي يسيطر على ذهني وعلى رؤيته، لا يرى إلا ذلك، لا يرى إلا هداية الخلق، فينطلق بقى بلا خوف عليه، يعني والله أعلم.
وقال البقاعي في النظم: فعلى كل ذي علم إذا احتاج إلى سؤاله أحد أن يقدم على جوابه نصحه بما هو الأهم له، ويصف له نفسه بما يرغبه في قبول علمه إن كان الحال محتاجا إلى ذلك، ولا يكون ذلك من باب التزكية، بل من الإرشاد إلى الائتمام به بما يقرب إلى الله، فيكون له مثل أجره. قلت: وقد قال صلى الله عليه وسلم: أما إني أخشاكم لله وأعلمكم به. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقيل له صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. وقال يوسف عليه السلام: إني حفيظ عليم.
خلوا بالكم عشان إيه الباب ده، يعني يسير المرء فيه على جادة على طرفيها وعلى جانبيها المهالك. خلي بالكم عشان ايه، في ناس اني حفيظ عليم دي في بقهم على طول. هو يوسف قال كده: انتخبوني فانا خير من يمثلكم. يا عم الحاج اهدى، مسألة ما حدش سيب الناس تقول عليك كده، انت ما تقولش على نفسك كده. يقول لك: ما سيدنا يوسف قال كده. واخد بالك؟ فهي الفكرة أنه مسلك دقيق كالشعرة يسير السائر عليه بين مهلكتين عن يمينه ويساره، فينتبه. هتقدر تسلك هذا المسلك من غير أن تؤذى وأن يرد على قلبك ما يؤذيك، انتبه وخلي بالك. لكن ليس أن يكون طريقا واسعا يسلكه كل سالك، لا طبعا، إنما يقعون في النهي: لا تزكوا أنفسكم وأعلموا بمن اتق. تقولش أنا كذا، أنا أحسن واحد، أنا لا، هذا الأصل. يبقى الأصل ألا تقول، والاستثناء بضوابطه أن إيه تقول. تقول إمتى؟ أما مصلحة تكون هي اللي غلبة مسيطرة عليك، مصلحة الخلق الناس، يكون في أدلة قطعية على كده، وتأخذ من المحاذير ومن الاحتياطات ما تأخذ، ويكون بينك وبين ربنا عمار، تكون في حال من الذكر الدائم والشهود لأسماء الله تعالى وصفاته، وبالليل بتعمل كذا وبالنهار بتعمل كذا. ممكن نفكر في الموضوع، لكن الأصل في ذلك هو الإيه؟ المنع. الأصل في ذلك هو الإيه؟ هو المنع. والله أعلم. يلا سيدي.
رابعا، من باب فقه الأولويات في الدعوة إلى الله تعالى، وهي من البصيرة. يقول في الهامش: أعني من البصيرة في قوله تعالى مخاطبا خير خلقه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول: ومن فقه الأولويات في الدعوة إلى الله تعالى أن يقدم الداعي ما هو أولى وأوجب وأنفع للمدعو مما استفتى فيه، وأن يقدم الداعي كذلك ما يبعث الاطمئنان والثقة في الداعي، فتنقاد له قلوب المدعوين. قال القاسمي: قال الزمخشري: لما استعبراه ووصفاه بالإحسان افترص ذلك، فوصل به وصف نفسه بما هو فوق علم العلماء، وهو الإخبار بالغيب، وأنه ينبئهما بما يحمل إليهما من الطعام، وجعل ذلك تخلصا إلى أن يذكر لهما التوحيد، ويعرض عليهما الإيمان، ويزينه لهما، ويقبح إليهما الشرك بالله. وهذه طريقة على كل ذي علم أن يسلكها مع الجهال والفسقة إذا استفتاه واحد منهم، أن يقدم الهداية والإرشاد والموعظة الحسنة والنصيحة أولا، ويدعوه إلى ما هو أولى به وأوجب عليه مما استفتى فيه، ثم يفتيه بعد ذلك. وفيه أن العالم إذا جهلت منزلته في العلم فوصف نفسه بما هو بصدده وغرضه أن يقتبس منه وينتفع به في الدين، لم يكن من باب التزكية.
تمام. الزمخشري لما استعبراه، يعني طلب منه الايه؟ تعبير. لما استعبراه ووصفه بالإحسان افترص زي ما في الهامش عندك، يعني اتخذه فرصة، أي طريق النوبة حظا إلى آخر. تمام؟ يبقى كلام الزمخشري كلام جميل، ويدخل فيما إيه نبهنا إليه من الاحتياط والاعتدال إلى آخره. الشوكاني بقى بيقول إيه؟ تفضل.
وقال الشوكاني: وهذا ليس من جواب سؤالهما تعبير ما قصاه عليه، بل جعله عليه السلام مقدمة قبل تعبيره لرؤياهما بيانا لعلو مرتبته في العلم، وأنه ليس من المعبرين الذين يعبرون الرؤيا عن ظن وتخمين، فهو كقول عيسى عليه السلام: وأنبئكم بما تأكلون. وإنما قال يوسف عليه السلام لهما بهذا ليحصل الانقياد منهما له فيما يدعوهما إليه بعد ذلك من الإيمان بالله والخروج من الكفر.
تمام، نكتفي على هذا المقدار، والله تعالى أعز وأعلم، ونسأله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. أقول جميعا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.